إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM طولهما 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادية عشر صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات ذاتها. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم، هذا حسين سعيد يحييكم ويدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم السبت، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب، والذي يلقي فيه الضوء على آخر مستجدات الشأن العراقي محليا وعربيا ودوليا عبر تقارير مراسلي الإذاعة ومراقبين سياسيين. فإلى ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالة الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، وزير الدفاع الأمريكي يعتذر للعراقيين والأمريكيين عما تعرض له سجناء عراقيون من انتهاكات، واشتباكات بين مقاتلي الميليشيات الموالين لمقتدى الصدر والقوات البريطانية في مدينتي البصرة والعمارة. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قال شهود عيان إن مئات من أفراد الميليشيا الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خرجوا إلى شوارع مدينة البصرة التي تسيطر عليها القوات البريطانية اليوم السبت، وشنوا ضدها سلسلة من الهجمات الخاطفة. ونقلت رويترز عن شهود أن المقاتلين المسلحين ببنادق وقذائف صاروخية سيطروا على عدة مناطق من المدينة وأقاموا نقاط تفتيش في الشوارع، ودوت أصوات إطلاق النار والانفجارات في أنحاء البصرة. وتحدثت القوات البريطانية عن تبادل لإطلاق النار بين الجنود والمسلحين، وقال متحدث عسكري بريطاني أن لديه علما بحدوث اضطرابات في البصرة، مضيفا أن حشودا ضخمة من بينهم من يحمل السلاح تجمعت في وسط المدينة بالقرب من شركة نفط الجنوب. وقال متحدث آخر في وقت لاحق إن الموقف غير واضح، لكن القوات البريطانية تتجنب زيادة تفاقم الموقف وتجري محادثات مع زعماء محليين لتهدئة التوتر. وفي مدينة العمارة اقتحمت القوات البريطانية مكتب حركة الصدر، ما أدى إلى اندلاع معارك شرسة بالأسلحة مع ميليشيا الصدر. وقال شهود عيان إن 3 مقاتلين في الأقل قتلوا، فيما أصيب 8 بجروح. وقال متحدث بريطاني إن 2 من الجنود البريطانيين أصيب بجروح طفيفة. رفض الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة المكلف بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة انتقادات أعضاء مجلس الحكم العراقي الذين اتهموه بعدم التشاور معهم بشأن خططه للعراق. وأبلغ الإبراهيمي أعضاء المجلس اليوم السبت أن الأفكار التي قدمها لمجلس الأمن بشأن الحكومة المؤقتة التي ستنقل إليها السيادة في 30 حزيران لا تمثل خطة منه ولا من الأمم المتحدة بحسب ما أوردت رويترز. وقال الإبراهيمي:
I think somebody mentioned the technocratic government. I have explained to the members of the council that I have never used the word technocrats.
أظن أن أحدا ذكر حكومة تكنوقراطية، وقد أوضحت لأعضاء مجلس الحكم بأنني لم أستخدم أبدا كلمة تكنوقراط. صرح مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة أن فضيحة تعذيب السجناء في سجن أبو غريب تشمل صورا فوتوغرافية وأفلام فيديو ربما تكون أفظع من الصور التي عرضت في كل أنحاء العالم. وقال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه توجد صور كثيرة وأفلام فيديو أخرى لم تنشر تظهر الأعمال الوحشية والسادية التي تمت على يد جنود أمريكيين. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السجناء الذين تحتجزهم القوات الأمريكية في العراق تعرضوا لمعاملات مهينة بشكل منتظم، وإنها في بعض الحالات كانت تقترب من التعذيب الذي ربما كان يتم التغاضي عنه بصورة رسمية. وذكرت المنظمة التي تهتم بالشؤون الإنسانية ومقرها جنيف أن زيارات قامت بها لمراكز الاعتقال في العراق ما بين آذار وتشرين الثاني عام 2003 كشفت عن وجود انتهاكات للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة أسر الحرب. أظهر استطلاع الرأي نشر صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC نيوز التلفزيونية نتائجه اليوم السبت أن غالبية الأمريكيين يعارضون استقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بعد قضية انتهاكات السجون. وقالت فرانس بريس إن 20% فحسب من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عبروا عن تأييدهم لاستقالة الوزير، فيما قال 69% إنهم يؤيدون بقائه في منصبه. وكان رامسفيلد أكد في شهادته أمام الكونغرس أنه لن يستقيل بسبب تسييس هذه القضية. وأظهر الاستطلاع أن ثلثي الأشخاص يؤيدون توجيه تهم جنائية إلى الجنود المتورطين في هذه الفضيحة، وفي الوقت نفسه اعتبر 54% أن العقوبة يجب أن تطال أيضا سلسلة القيادة لتصل إلى مستوى الضباط الكبار. قال الليفتنانت جنرال لان سميث نائب قائد القيادة الوسطى أمام لجنة الكونغرس التي تحقق في انتهاكات السجون إن الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات البرية الأمريكية في العراق وقع أمرا في تشرين الثاني لوضع الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب تحت قيادة المخابرات العسكرية. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، شكرا على المتابعة.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ برصد تطورات فضيحة سوء المعاملة التي تعرض لها معتقلون عراقيون من جانب جنود أمريكيين. فأمام لجنة تابعة للكونغرس اعتذر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد للعراقيين والأمريكيين عما تعرض له سجناء عراقيون من انتهاكات، وأقر بتحمله المسؤولية عنها. وفي جلسة للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ قال رامسفيلد إن تلك الأحداث وقعت في نطاق مسؤوليتي كوزير للدفاع وإنني مسؤول عنها وتحمل المسؤولية كاملة. وأضاف قائلا:
أشعر بالأسى الشديد لما حدث لهؤلاء المحتجزين العراقيين، إنهم بشر وكانوا رهن اعتقال القوات الأمريكية، وكان على بلادنا الالتزام بحسن معاملتهم، لكننا لم نفعل وكان ذلك خطأ. فإلى أولئك العراقيين الذين أساء أفراد من القوات المسلحة الأمريكية معاملتهم أتقدم بشديد اعتذاري.
So to those Iraqis who were mistreated by members of the US Armed Forces, I offer my deepest apology.
وقال رامسفيلد إنه أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه التصرفات، لكن السناتر جون ماكين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا قال إن الشعب الأمريكي يحتاج لأن يعرف كل المعلومات المتاحة فورا. وقال رئيس اللجنة السناتر الجمهوري جون وارنر إن الانتهاكات التي أظهرتها الصور لسجناء عراقيين عراة تعرضوا للإزدراء والإذلال والإساءة إليهم من جنود أمريكيين تمثل حالة خطيرة لسوء الإدارة العسكرية لم يسبق له أن شهد مثلها في تاريخ عمله الطويل. وأضاف قائلا:
These reports could also seriously affect
إن هذه التقارير قد تؤثر بشكل خطير أيضا على علاقات هذا البلد مع البلدان الأخرى وعلى إدارة الحرب ضد الإرهاب، كما إنها تعرض الرجال والنساء من أفراد قواتنا المسلحة إلى المخاطر أينما كانوا يخدمون في مناطق العالم.
The men and women of the armed forces wherever they are serving in the world.
ووصف السناتور كارل ليفن عضو الحزب الديمقراطي هذه التصرفات بأنها فاسدة أخلاقيا وحقيرة، وقال إن الكونغرس يحتاج لأن يعرف المستوى الذي بلغته أنباء تلك الانتهاكات في التسلسل القيادي، وما إذا كانت جزءا من سياسة مقصودة تم التغاضي عنها من كبار المسؤولين لإضعاف السجناء قبل استجوابهم. وقال السناتور أدوارد كينيدي إن رامسفيلد أبدى لمبالاة بمعاهدة جنيف التي تحفظ حقوق الأسرى، وسأل كينيدي إلى أي مدى من الوقت كان رامسفيلد يعلم بشأن تلك الانتهاكات وأبقاها سرا. وقال رامسفيلد أن هناك الكثير من الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو التي لم تنشر بعد تظهر تصرفات وحشية وسادية من قبل الجنود الأمريكيين ضد السجناء. هذا واشتد غضب الجمهوريين والديمقراطيين على السواء في الكونغرس من رامسفيلد لأنه التقى معهم في نفس اليوم الذي تفجرت فيه فضيحة الانتهاكات دون أن يبلغهم بأمر صور السجناء العراة والذين يتعرضون للإذلال والتي كانت ستذاع تلفزيونيا في نفس الليلة. وقال بعض الأعضاء من الحزب الديمقراطي أن رامسفيلد وضع سياسات سمحت بوقوع التعذيب بقوله إن الولايات المتحدة لم تعد ملزمة بمعاهدة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وقال السناتور الديمقراطي داني فينستين يبقى السؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تمت خدمتها بشكل جيد من وزير دفاع لا يؤمن بالحاجة إلى اتباع القانون الدولي. وتتوالى مستمعينا الأعزاء تداعيات فضيحة الانتهاكات التي مارسها جنود أمريكيون ضد معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب. حسين سعيد ومتابعة شاملة في التقرير التالي.
قال جندي أمريكي قتل 2 من العراقيين أثناء حوادث شغب في سجن أبو غريب، حيث قام بإطلاق رصاص مطاطي على معتقلين فيه. قال إنه يلزم استخدام بعض القوة لإدارة السجن في وقت الحرب. وأضاف السيرجنت تيري ستو من الشرطة العسكرية قائلا: حاولت قدر جهدي ألا أجذب الزناد طوال الوقت اللعين، لكن حين أرى الجنود زملائي ورفاقي في خطر ماحق فسأفعل ما يمكنني لإنقاذ حياتهم. وبرر ستو أفعاله على أساس أنه كان يتصرف لمنع عنف أكبر. من جانب آخر، نقل صحيفة واشنطن بوست عن المجندة سابرينا هارمن التي كانت من بين 6 جنود أمريكيين وجهت إليهم اتهامات بإساءة معاملة السجناء العراقيين، قولها إن مهمتها كانت تحويل السجن إلى جحيم بالنسبة للسجناء العراقيين كي يتكلموا، وإنها كانت مكلفة بجعل المعتقلين ينهارون استعدادا للاستجواب. وفي تطور آخر، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون أن المجندة الأمريكية التي ظهرت في صور وهي تمسك برباط لف حول رقبة سجين عار في سجن أبو غريب اتهمت بإساءة معاملة السجناء. وقال مسؤولون في قاعدة بنورث كارولينا حيث توجد المجندة ليندي إنجلاند إنها واجهت 4 اتهامات، وهي التآمر لإساءة معاملة السجناء والاعتداء على معتقلين في أكثر من مناسبة وارتكاب أعمال أخلت بالنظام السليم والانضباط وارتكاب فعل فاحش. وقال المسؤولون إن هذه الاتهامات أحيلت إلى لجنة استماع لتحديد ما إذا كان يتعين أن تواجه محاكمة عسكرية. وأضافوا أن إنجلند وهي إدارية للموارد البشرية غير معتقلة وتباشر مهامها في القاعدة. من جهتها، طلبت منظمة العفو الدولية من الرئيس الأمريكي جورج بوش فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة في العراق. وأوصت المنظمة في رسالة مفتوحة إدارة بوش بمحاسبة مرتكبيها على أعلى مستوى وإحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء طبقا لالتزامات الولايات المتحدة بالقوانين الدولية والأمريكية. على صعيد ذي صلة، قال مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تقوم بالاتصال بزعماء العرب لتهدئة الغضب بشأن قضية تعذيب السجناء العراقيين والتي تلحق الضرر بجهودها لتشجيع السلام في الشرق الأوسط وتشكيل حكومة في بغداد. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هذه الفضيحة المتزايدة بشأن صور جنود يذلون ويخيفون السجناء أضرت بجهود تشجيع السياسات الأمريكية، وإن واشنطن بحاجة لإعادة تأكيد القيم الأمريكية للعرب.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قال شهود عيان إن مئات من مقاتلي الميليشيات الموالين للزعيم الديني مقتدى الصدر خرجوا إلى شوارع مدينة البصرة التي تسيطر عليها القوات البريطانية اليوم، وشنوا ضدها سلسلة هجمات خاطفة. وأضافوا إن المقاتلين المسلحين ببنادق وقذائف صاروخية سيطروا على عدة مناطق من المدينة وأقاموا نقاط تفتيش في الشوارع، ودوت أصوات إطلاق النار والانفجارات في أنحاء المدينة. وتحدثت القوات البريطانية عن تبادل لإطلاق النار بين الجنود والمسلحين، وقال شهود عيان إن المقاتلين أطلقوا نيرانهم على دوريات ومواقع القوات البريطانية في عدة أحياء في البصرة. وقال سكان أنهم سمعوا بعض أفراد ميليشيات جيش المهدي وهم يتوعدون بطرد القوات البريطانية من المدينة. وقال متحدث عسكري بريطاني إن لديه علما بحدوث اضطرابات في البصرة، وأضاف قائلا أن حشودا ضخمة من بينهم من يحمل السلاح تجمعت في وسط المدينة بالقرب من شركة نفط الجنوب. وقال متحدث آخر في وقت لاحق إن الموقف غير واضح، لكن القوات البريطانية تتجنب زيادة تفاقم الموقف، وأضاف أنه تجري محادثات مع زعماء محليين لتهدئة التوتر. وفي العمارة اقتحمت القوات البريطانية مكتب حركة الصدر، ما أدى إلى اندلاع معارك شرسة بالأسلحة مع ميليشيات جيش المهدي. وقال شهود عيان إن 3 مقاتلين على الأقل قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح في القتال. وقال متحدث بريطاني إن 2 من الجنود أصيب بجروح طفيفة. وجاءت اشتباكات اليوم بعد يوم من عرض أحد مساعدي مقتدى الصدر تقديم مكافآت لمن يقتل أو يأسر جنودا بريطانيين، حيث قال الشيخ عبد الستار البهادلي يوم أمس في صلاة الجمعة في أحد جوامع البصرة:
قبل البدء بالخطبة الرجاء الكل يلتفت، أكل يوم جوائز راح نعلنها، نسأل الله أن تعلم الجائزة الأولى قدرها 250 ألف دينار عراقي لكل من يأسر مجندة بريطانية أو محتلة.
ونبقى مستمعين الأعزاء في المحور الأمني، حيث تعرض مركز للشرطة في أحد أحياء مدينة الموصل إلى هجوم مسلح. مراسلنا أحمد سعيد يوجز لنا تفصيلات الوضع الأمني في التقرير التالي.
فجر اليوم هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة بأسلحة RPG-7 وبنادق الكلاشينكوف مركزا للشرطة في محلة الموصل الجديدة بالضاحية الجنوبية لمدينة الموصل، وأسفر الهجوم عن مقتل الشرطيين وجرح شرطيين من منتسبي المركز. بعد ذلك نادى المهاجمون بالفرار، أما الخسائر في صفوف المهاجمين فلم تعرف بعد. يذكر أن دوائر عدة تابعة لإدارة الموصل الحكومية وكنيسة باسم مدرسة الراهبات سبق وأن تعرضت إلى هجمات عدة خلال الأسابيع والشهور الماضية في المحلة نفسها. مصدر في مديرية شرطة محافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه أفادنا أن التحقيقات تتواصل في الحادث المذكور والذي وقع فجر اليوم وعلى الطريق بين الموصل وبلدة النعفر الواقعة غرب المحافظة. قتل الشرطيان سائق سيارة كردي، هذا ولم تعرف بعد الدوافع من وراء عملية القتل هذه. وفي منطقة حي المنصور سمعت أصوات عيارات نارية صباح اليوم وأصوات انفجار وقصف كذلك، ولكن من غير أن تنجم خسائر في الأرواح والممتلكات. أما في حي الوحدة فلقد سمع في الساعة 12 ظهر اليوم دوي انفجار هائل نجم عن تفجير كمية من الأسلحة والمتفجرات من جانب قوات التحالف. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق الأخضر الإبراهيمي بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس الحكم عن ارتياحه لما تم من تبادل في وجهات النظر مع المجلس بشأن عملية نقل السلطة إلى العراقيين، وقال إن ما أنجزناه هو شرح الأفكار التي قدمناها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مع الأخذ بنظر الاعتبار إن هذه ليست خطة إنما هي أفكار تولدت مما سمعناه من عدد كبير من العراقيين. وكان الإبراهيمي قد قال في مقابلة مع قناة العراقية التلفزيونية إنه يريد أن يكون للحكومة العراقية الانتقالية سلطات محدودة، وأضاف أنه سيتم اختيار أعضاء الحكومة المقترحة قبل الأول من حزيران لإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المشاورات بشأن القرار الدولي المتوقع صدوره حول العراق. من جانب آخر قال انتفاض قنبر المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي في مؤتمر صحفي في واشنطن أن الإبراهيمي والأمم المتحدة لا يمتلكان الصدقية كي يطلع بقيادة عملية نقل السلطة، بل يجب أن يسمح للعراقيين بتنفيذ ذلك. قال مسؤول كردي بارز يشارك حزبه في عضوية مجلس الحكم إن المجلس يناقش حاليا خططا لتوسيعه. مراسلنا في أربيل شمال رمضان والتفاصيل.
نفى مسؤول بارز بحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني المشارك بمجلس الحكم الانتقالي أن تكون لدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي قائمة معدة بأسماء شخصيات عراقية لتشكيل الوزارة الجديدة المؤقتة التي ستتولى استلام السلطة من إدارة الائتلاف نهاية حزيران القادم وإدارة العراق خلال الفترة الانتقالية. وقال خليل إبراهيم عضو قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني خلال لقاء مع إذاعة العراق الحر بأن مجلس الحكم الانتقالي يتجه لتبني فكرة التوسيع وزيادة عدد أعضائه. وأضاف متحدثا عن لقاء ضم رئيس مجلس الحكم الانتقالي لهذا الشهر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة أول من أمس الخميس بقوله
الذي جرى أنه في يوم الخميس الماضي الموافق 6/5 صار هناك لقاء بين الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبين رئيس مجلس الحكم السيد عز الدين سليم في مكتبه الخاص، وتم في اللقاء طرح يعني الأفكار والمقترحات حول تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة التي ستتسلم السلطة والسيادة في 30 حزيران. استعرض السيد الإبراهيمي مجموعة يعني أفكاره ومقترحاته، ولكنه صرح أنه لم يتم البت في الموضوع، الأمر يقتصر على مجرد أفكار ورؤى ومقترحات مطروحة للنقاش للوصول إلى أفضل صيغة وأكثرها واقعية. وحتى يعني نفى أن تكون لديه قائمة بأسماء مرشحين الحكومة المقبلة كما يعني تداولته بعض وسائل الإعلام. الأمر الذي تم أنه أبلغ السيد إبراهيمي من قبل رئيس مجلس الحكم الانتقالي السيد عز الدين سليم برأي المجلس المفضل المرجح في عملية نقل السلطة، وهو توسيع مجلس الحكم ليشمل قوى سياسية عراقية أخرى كي تتم مراقبة أعمال الحكومة ولكي تستند الحكومة المؤقتة إلى قاعدة شعبية واسعة يعني من الأطراف السياسية المشاركة في مجلس الحكم والتي ستشارك في المجلس الموسع.
طيب سيد خليل إبراهيم، ماذا بشأن شكل وطبيعة الحكومة المقبلة؟ يعني نقل عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي قبل فترة عن رغبته في تشكيل حكومة من الفنيين التكنوقراط، بينما يرفض أكثر من عضو مجلس الحكم الانتقالي في تصريحات إعلامية مثل هذا الرأي. برأيكم كيف سينتهي هذا الأمر؟ يعني هل سنشهد حكومة فنيين أو حكومة من السياسيين برأيكم؟
هناك رأي موجود في مجلس الحكم في طرف يعني في صالح تأييد حكومة تكنوقراط، لكن هذا الرأي ضعيف وقليل أنصاره. الرأي الغالب في مجلس الحكم هو عدم تأييد حكومة تكنوقراط، اللهم إلا إذا كانت هذه الحكومة تشكل من قبل الأحزاب السياسية العراقية الممثلة يعني في مجلس الحكم والتي تمثل في المجلس الموسع. اليوم هناك اجتماع مع اجتماع مجلس الحكم مع الأخضر الإبراهيمي والوفد المرافق له. لحد الآن لا توجد لنا معلومات فيما تمخض عنه الاجتماع، لكن الرأي الغالب في المجلس باعتباري عضو مساعد لمجلس الحكم الأستاذ صلاح الدين، لحد الآن الرأي الغالب في المجلس هو عدم تأييد حكومة تكنوقراط إذا لم تكن مشكلة من الأحزاب السياسية الأساسية.
كان هذا خليل إبراهيم مساعد السيد صلاح الدين محمد بهاءالدين أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو مجلس الحكم الانتقالي، وتحدث عن اتجاه مجلس الحكم لإقرار توسيع المجلس وزيادة عدد أعضائه خلال الأيام القليلة القادمة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في مقر جامعة الدول العربية للتحضير لمؤتمر القمة العربية المسمع عقده في تونس. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب والتفاصيل في التقرير التالي.
في أجواء انسدادات توتر بين وزراء الخارجية العرب، بدأت اجتماعات الوزراء التمهيدية للقمة العربية هنا في القاهرة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وللمرة الأولى في تاريخ اجتماعات مجلس الجامعة لم يعقد الوزراء جلسة افتتاحية لمؤتمرهم واكتفوا بالتقاط بعض الصور، وذلك على اعتبار أنه اجتماع مستأنف للاجتماع الوزاري التحضيري للقمة والذي انعقد في تونس منذ شهرين. العديد من الملفات يناقشها وزراء الخارجية العرب، لكن في المقدمة منها الملف العراقي. وقد شهدت الجلسات المغلقة اليوم والتي ما زالت مستمرة حتى الآن بدء مناقشات الملف العراقي. وقد أمر رئيس الاجتماع وزير الخارجية التونسية الحبيب بن يحيى أمر بإخراج كل من ليس لهم علاقة بالوفود المشاركة، حين بدأ وزير الخارجية العراقي هشام زيباري عرضه للموقف في العراق. وزير الخارجية العراقي هشام زيباري عرض صورا جديدة لعمليات التعذيب للعراقيين في سجن أبو غريب على أيدي قوات الاحتلال، لكنه ذكر للوزراء حسب ما قالت مصادر دبلوماسية عربية شاركت في الاجتماع، ذكر زيباري أن قضية التعذيب لا ينبغي أن تدخل في مسائل تتعلق بالإثارة، وأن ما جرى يجري أكثر منه في بلدان أخرى، معتبرا أن عمليات التعذيب قد صدرت عن قلة من العسكريين الأمريكيين ولا تعبر عن الجيش الأمريكي كله. وقد عرض زيباري في اجتماعات اليوم المغلقة الموقف في مسألة انتقال السلطة إلى العراقيين، والأمر الذي بات وشيكا حتى الآن. وعرض لخطة الأخضر الإبراهيمي في هذا الإطار، كما طلب زيباري بوضوح من وزراء الخارجية العرب طلب رفع توصية إلى اجتماع القمة العربية تعتبر أن ما يجري من أعمال عنف في العراق هي أعمال إرهاب وليست أعمال مقاومة، مستشهدا في ذلك بالعديد من العمليات المسلحة التي أودت بحياة وجرحت المئات من العراقيين، والتي استهدفت في معظمها أبناء العراق من سنة وشيعة وأكراد على السواء. ويبقى الخلاف العراقي اليمني معلقا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية، فعلى حين قدم اليمن مشروعا أسماه خريطة الطريق للوضع في العراق، رفضت بغداد المشروع اليمني متمسكة بالحسم عن طريق خطة الأمم المتحدة، فيما أصر اليمن على طرح مشروعه على القادة العرب، وهو الأمر الذي لم يحسم بعد في اجتماعات وزراء الخارجية العرب هنا في القاهرة، والذي ربما يجد الوزراء له مخرجا في الساعات القليلة القادمة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
حدد الرئيس السوري بشار الأسد مفردات السياسة الثابتة أزاء مستقبل الحل في العراق. مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي يتابع ما أعلنه الأسد لدى لقائه ملك ماليزيا الذي يقوم حاليا بزيارة للعاصمة السورية.
خلال مأدبة العشاء التي أقامها مساء أمس الرئيس السوري بشار الأسد لملك ماليزيا الذي يقوم بزيارة إلى دمشق تستغرق 3 أيام، عاد الرئيس الأسد ليؤكد على ثوابت السياسة السورية تجاه القضية العراقية، وقال إن الشعب العراقي يعيش ظروفا بالغة الصعوبة نتيجة فقدان شروط الحياة الأساسية وتفاقم حالة الفوضى التي سببها عجز قوات الاحتلال عن توفير الأمن والاستقرار. وتحدث الرئيس الأسد عن رؤية بلاده لمستقبل الحل في العراق، وقال لا يمكن إيجاد حل موضوعي لمعاناة العراق ولخروجه من أوضاعه الصعبة دون استعادة السيادة من قبل الشعب العراقي وإقرار دستور يحظى بموافقة جميع فئاته وتشكيل حكومة يتم اختيارها من قبله، وأن يكون للأمم المتحدة دور في المساعدة على استقراره وإعادة إعماره. للتعليق على ما عاد الرئيس الأسد في التأكيد عليه، توجهنا بالسؤال إلى الكاتب السياسي المستقل شعبان عبود، فقال لإذاعتنا
لا يوجد شيء جديد وملفت في كلام الرئيس الأسد في الموضوع العراقي. كلامه كرر الرؤية والموقف السوري من المسألة العراقية، الرؤية التي تؤكد على عودة السيادة للعراقيين وأن تكون الحكومة منبثقة من انتخابات يشارك فيها كل الشعب العراقي، إضافة لتأكيده على قناعة سوريا بالخيار الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة كفريق وآلية ناجعة لضمان مستقبل سياسي آمن للعراق. وهذا بحد ذاته يعني استمرار الموقف السوري الرافض للاحتلال الأمريكي ولكل ما انبثق عنه وسينبثق في المستقبل القريب. لكن أهمية هذا الكلام أنه أتى خلال لقاء مع ملك ماليزيا، الدولة التي تتمتع بموقع ومكانة سياسية بغاية الأهمية، فهي كما هو معروف تشغل اليوم رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز، إضافة لموقعها الاقتصادي في جنوب شرق آسيا. فعندما تقول كوالالمبور أن مواقفها تتطابق مع دمشق، فهذا يعني دعما دوليا سياسيا هاما للموقف السوري، يضاف إلى غيره من المواقف الداعمة على المستوى الأوروبي والإقليمي. وتكمن أهمية تطابق هذه المواقف وتلقيها حول الشأن العراقي في وقت تتعرض الولايات المتحدة وقواتها في العراق الكثير من الانتقادات على خلفية فشلها وغرقها في المستنقع العراقي. كذلك تكمن أهمية تطابق الموقفين السوري والماليزي حول الموضوع العراقي في وقت تتعرض فيه سوريا لضغط أمريكي كبير عليها بحجة عدم مساعدتها في ضبط حدودها ودخول متسللين من داخل الحدود السورية إلى العراق.
في حفل العشاء المذكور تحدث أيضا ملك ماليزيا عن القضية العراقية، وقال إن احتلال العراق زعزع الأساس الذي قام عليه القانون الدولي ذاته ونال من الأمم المتحدة وجعلها تتآكل بوصفها مصدرا للشرعية الدولية، ولذلك لابد لماليزيا وسوريا من أن تتعاونا وتتضافر جهودهما معا ليكون العالم مكانا آمنا ومستقرا للناس جميعا ويسوده العدل والعقل. وأضاف الملك الماليزي لابد من العمل لتبديد خطأ نسب الإسلام أو أي قوم أو أمة إلى الإرهاب. وتابع يقول إننا نحمل وجهات نظر مماثلة لآراء سوريا حول الوضع في العراق، فماليزيا تعتقد اعتقادا راسخا بأنه لابد من أن تتخذ الإجراءات المتعلقة بمستقبل العراق على أساس من احترام سيادة العراقي وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وأمنه فضلا عن مصلحة الشعب العراقي. جمبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم الملف، ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
مستمعي الأعزاء، كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي عده وقدمه لكم كفاح الحبيب، وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
عدكية فكتراني قلبي خلصا، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، ردت أنسى الهموم وما نسني، فرد ليلة بعدا ركضة الغزلان، وجن يتراك ظن ركضة الغزلان، على كيفك
على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان.
لك يا فك شفت يا ما شفت ناس يا ما شفت ناس كل مر الزمن قدموا إلي بكاس قدموا إلي بكاس عليك يا فك شفت يا ما شفت ناس يا ما شفت ناس كل مر الزمن قدموا إلي بكاس قدموا إلي بكاس روح الشيبة ما شيب الراس
روح الشيبة ما شيب الراس
أنا بعمر الوريد والوجه تعبان أنا بعمر الوريد والوجه تعبان تعبان
أنا كيف تراني قلبي خلصان شايف من زمان أشتال والوان الوان الوان على كيف تراني قلبي خلصان شايف من زمان أشتال والوان الوان الوان
كيفك وياي معذب الروح معذب الروح ما فيها مكان يشيل الجروح يشيل الجروح على كيفك وياي معذب الروح معذب الروح ما فيها مكان يشيل الجروح يشيل الجروح شلون ارتاح انا نسمع بك ونور
شلون ارتاح انا ونسمع بك ونور
عايز بس فرح ما عايز احزان عايز بس فرح ما عايز احزان على كيفك
على كيفك تراني قلبي خلصان شايف من زمان اشكال والوان الوان الوان على كيفك أشكال والوان
الوان ردت أنسى الهموم وما نسني برد الليل بعدا وتذكرني
ردت أنسى الهموم وما نسني برد الليل بعدا وتذكرني
وجنيت راكضا ركضة الغزلان وجنيت راكضا ركضة الغزلان جنيت راكضا ركضة الغزلان على كيفك.
أعزائنا المستمعين نجدد لكم التحية وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم السبت. حلقة معادة من موزايك إعداد وتقديم ميسون أبو الحب. والعراق في دور الفكر والنشر تقديم أياد الجيلاني. كما ستلتقون فالح الدراجي في برنامجه مواويل الشعر. وهناك حلقة معادة من برنامج مقال انترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وأخيرا يستضيفنا عماد جاسم في حلقة جديدة من برنامجه نصف الأسبوعي المشهد الرياضي. أعزائنا المستمعين حان الآن موعدنا وإياكم في جولة على صحف عربية فإلى أياد الجيلاني وقراءة في صحف السبت.
مستمعين الكرام ضمن جولتنا اليومية على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. رامسفيلد يعترف بالتستر على التعذيب ويتحمل المسؤولية كاملة. غموض حول إرسال قوات بريطانية إضافية ومقتل 12 عراقيا واشتباكات في كربلاء. رئيس وزراء بولندا المعين يرفض تحديد موعد لسحب قوات بلاده. الصدر يتحدى قوات الاحتلال من الكوفة، ومجلس الأمن يتشاور حول قرار محتمل. عراقي يحتج على ولاء الربيع للاحتلال بطلب تغيير لقبه أو اسم قبيلته. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقالا اليوم للكاتب الدكتور محمد بن هويدن بعنوان قوات عربية إلى العراق، يعتبر فيه أن هذا الموضوع سيشغل بال كل من صانعي القرار السياسي والشارع العام الخليجي خلال الفترة القصيرة المقبلة، كما يعتبر أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق هو مصلحة خليجية كبيرة، لأن استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني في ذلك البلد سينعكس سلبا على أمن واستقرار باقي دول منطقة الخليج وخاصة تلك المجاورة له، ما يجعل من إرسال قوات عربية إلى العراق فرصة أمامنا نحن العرب عامة والخليجيين خاصة، لكي يكون لنا دور أكثر فعالية وتأثيرا في عراق ما بعد صدام، باعتبار أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يعزز التواصل العربي العراقي الذي كما يبدو قد شهد شرخا عميقا منذ العقد الأخير من القرن الماضي. ويخلص الكاتب إلى دعوة العرب إلى أن يقولوا نعم لوجودهم العسكري في العراق لخدمة ذلك البلد الشقيق، في ظل رؤية دولية واضحة لإنهاء الاحتلال، وفي ظل حكومة عراقية شرعية ممثلة للشعب العراقي. مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الآن مراسلنا في عمان حازم بيضين ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الأردنية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
في صحيفة العرب اليوم يدافع ناهض حتر عن البعثيين قائلا إن معاداة البعث والهجوم عليه ليست فقط مهمة رخيصة مأجورة تقوم بها قوى رجعية لحساب الغزاة الأمريكيين، بل هي أيضا مهمة رجعية تعبر عن ثقافة منحطة ورؤية طائفية تفكيكية إلى العالم العربي، ومحاولة تستقوي بالأمريكيين من أجل اجتثاث حركة التحرر الوطني العربية والفكر التقدمي العربي. ويدعو حتر في ختام مقالته البعثيين والشيوعيين لتوحيد صفوفهم في جبهة متحدة لمواجهة المعطيات التي تجابه مجمل الحركة التقدمية في معركتها الضروس، سواء في مواجهة الغزوة الأمريكية أو الرجعية المحلية كما يقول. خليل السواحري يقول في صحيفة الدستور إن أعضاء مجلس الحكم المؤقت وبعض الصحف التابعة لهم يجدون أن من السهل عليهم فتح النار على العرب أنظمة وشعوبا كبديل للهجوم على الاحتلال وفضح ممارساته، وحجتهم في ذلك أن الأنظمة العربية وقفت إلى جانب النظام العراقي السابق وتسترت على جرائمه بحق الشعب العراقي ولم تحرك ساكنا لوقف هذه المجازر. في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إننا نفهم أن الحروب تحول المقاتلين إلى وحوش وتجردهم من إنسانيتهم، ولكن الأمريكيين جاءوا إلى العراق بدعوى تحرير الشعب العراقي من الظلم والاستبداد وتعريفه بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فكيف يتصرف المحررون كجلادين يتلذذون بتعذيب ضحاياهم؟ يسأل الفانك ويجيب على تساؤله بالقول إنه يبدو أن الاحتلال هو الاحتلال، وأن المحتل الذي يدرك أنه معتد يتحول إلى مجرم لا يتورع في ارتكاب الموبقات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي ختام جولتنا هذه على الصحافة العربية أدعوكم مستمعنا الكرام إلى متابعة بقية فقرات برامجنا لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم.
حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك نخصصها للشاعر العراقي المبدع مظفر النواب. ستستمعون على مدى ربع ساعة تقريبا إلى شهادة مركزها هذا الشاعر الذي تمكن من تسخير أبسط الكلمات في قاموس اللغة ليعبر عن أهم الأفكار في حياة الإنسان. مظفر النواب وصف الظلم والحب والمجد، وصف الضياع والتشرد، وصف أعمق ما يمكن لنفس بشرية أن تحمله من مشاعر. مظفر النواب استخدم الكلمات في وصف الصور. أشعار مظفر صور تخترق الذهن وتخلق مشاهد كاملة لا يمكن أن تنسى. لذا كان مظفر شاعرا مطاردا، كان شاعرا تطارده السلطة ويطارده المعجبون ممن ينسخون كلماته في ذاكرتهم أو يخفونها في أقصى نقطة بعيدة عن أنظر المتطفلين خوفا من الملاحقة والاضطهاد. مظفر النواب موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك في شهادات عديدة، منها شهادة مهدي مطلق الذي رافقه نزيلا في سجن نقرة السلمان في عام 1963.
في الستينيات أنا التقيت به في نقرة السلمان. نقرة السلمان كانت تتميز مساء يكون الجو صافي ونسيم عليل يجي، هو كان صديق الحميم سعد الحديثي. تبدي الندوات الفكرية والمسرحية وكلها
داخل السجن.
بالسجن احنا ننام بالعراق بالصيف خاصة، يعني بالعراق، فلهناك تسمع فدونة، وهذول طبعا السجناء كلهم معظمهم بعيدين عن أهلهم، معانين من السجن من التعذيب، عوائلهم ما يعرفون وينه، فتجي ونا مال سويحلي يون يبدي مظفر النواب.
مرينا بكم حمام، مرينا بكم وإحنا بقطار الليل.
بس هو مو بس شاعر، هو أديب وفنان ورسام رائع وملح رائع ومغني رائع، يعني ماكو واحد يجمع كل الصفات بنفس المستوى العالي غير مظفر.
يا ريل يا ريل صيح بقهار،
وعلى أثرها ينطلقون بذاك الغناء الرائع وصمت حوالي 2001 من مختلف الطبقات الاجتماعية. بعد 63، هو قبلت، هو بداية 64، يعني هو ب 63 كان بإيران، يعني وانهزم إلى إيران والشاه سلمه، اجانا نهاية 63 او بداية 64 اجانا للنقرة. مظفر ما لزم في عهد لو لازمي بعهد الحرس القومي، كان انتهى مظفر على اعتباره هو يمثل طليعة الشباب ذاك الوقت.
في اواخر الستينيات صادف ان صديقا لي اطلعني على دفتر متميز، هذا الدفتر متوسط الحجم، مغلف أو مجلد بقماش بقطيفة حمراء، تضمن 22 قصيدة مكتوبة بخط مظفر النواب. ذكر صاحبي علي سعيدان أنها قد كتبت في السجن عندما كان مظفر هناك، وأنه هو الذي غلفها، وفعلا كانت تنطوي على غير قليل من ذوق جميل وتصميم بديع، والأهم من ذلك كانت سرية الكتاب الخاص. فبيحس الشباب المبكر في تلك الأيام في أواخر الستينيات اهتممت بهذا الدفتر وبدأت أنسخ القصائد التي كتبت فيه، وكان يؤطرها في صفحات الدفتر بعض الزخارف والإشارات الرسم والتصميم من مظفر نفسه. فحولت العملية إلى دفتر كبير وبدأت أكتب القصيدة وأرسم لها جوا خاصا وأصمم لها خلفية، وبدأت بتشكيل دفتري الخاص من قصائد مظفر النواب مبتدئا بالمصدر الأول الذي أخذته.
أنا أول شيء طلبت من مظفر إلى
وبدأت أسس عليه
تربطنا علاقة قديمة. فحقيقة قال لي نعم يعني يعني مو موضوع هذا، أنت إيش ما تريد تروح وغني غني بدون إيش اسمه. بس أنا أصولا يعني كشاعر كملت الأغنية سجلتها، وهي حتى أغنية شادر هم سويناها ميكس في لندن، رجعنا رحت للشام قلت نضاف هذه الأغنية اسمعها وقل لي رأيك بها قبل ما أنزلها بالسي دي. فوراها يعني خبرني وقل لي إيش اسمه الشعر أقوله لي قدام على مود تصير يعني ناس تقدر تفتهم. فأقول ردتك ولو كذاب، ردتك طشب عمري صم عتاب، ردتك ولو صبيرة حمرة تفي وجهي من حكي الغياب. هي الوحيدة اللي ما حد لحنها لخمسة وثلاثين سنة.
ردتك ولو كذاب، ردتك طشب عمري صم عتاب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب.
والله كلها يعني كلها الريل وحمد والحنوانة اللي كانت تعجب الناس يعني في ظروف هاي مال الحنوانة حن. بس أنا مسجلها كلها عندي تسجيلات معتبر بصوته، بصوته تسجيلات، وعندي من أول ديوان بالسبعينات يمكن بالستينات جلادة بني إذا تذكره، وكلها موجودة. صارت شعر وقصائد هم يغنون سويحلي اثنين السويحلي. تعرف هذا للإنسان اللي يعني عنده معاناة يجي يطلع من القلب فسويحلي، وبعدين يبدي كل هالقصائد مالك.
مرنا بيكم حمد واحنا بقصار الليل وسمعنا
كان اللي يتداول هذه الكينام يتداول منشور سري، وهي طبعا كانت تتحرض الناس تدعو الناس الى الصمود الوقوف بوجه الطاغية، التعاون بين الطبقات الاجتماعية للشعب العراقي.
فبدأ الدفتر يزدان ويزداد بالقصائد متتالية من دمع نيلي وريحان وغصن البان وفوق التبرزل وأيام المزبن وحرز وأم وابن وأخت وأخ وكرامة، حنوانة حن وقالولي وسفن غيلان كثير وما مش مايل. طبعا الريل وحمد لما طبع ديوان الأول شاع تداوله وحفظ قصائده بشكل كبير، ولكن هناك قصائد لم ترد في الديوان الأول. في السبعينيات صدرت له قصيدة طويلة على شكل ديوان هي حتشام البريس، التي كانت من القصائد السياسية وتحاول أن تؤطر مرحلة سياسية وثورية في منطقة الجنوب في الأهوار. مما يجلب الانتباه ويثير الاستغراب والإعجاب أن مظفر قد تمكن من اللغة الريفية والجنوبية العراقية تمكنا مذهلا، ويزداد الاستغراب والإعجاب عندما يعرف المرء أن مظفر ابن مدينة وابن عائلة ربما تكون متمكنة وارستقراطية، فهو من مدينة كاظمية من عائلة عريقة وكرخي النشأة والهوى والأدب، ولكنه تمكن من أدوات اللغة الشعبية الريفية العراقية تمكنا مذهلا، وتلبسته لدرجة أن شعره كان شعرا جنوبيا يميل إليه ويذوب فيه الريفي العراقي قبل أن
Thank you.
وكانت احيانا يصدرون صحيفة جدارية بالسجن، هو كان ايضا يشرف عليها، بس هو كان ذاك الوقت ضمن عدد كبير من الادباء اللي قمم ايضا كانوا يعني كانوا مثلاً واحد كان الله يرحمه توفى اسمه مصطفى عبد الله، هو المشرف على الجمعيات الثقافية داخل السجن، طبعا اكو جمعيات ثقافية ومسرحية، ابو شروق، دفريد سمعان، فاضل ثامر، ومظفر شاعر وفنان بحيث يصعب ان تخليه يلتزم. هو شخص يعني مثل تقول الامور ماخذها على سجيته، يعني مو مثل الجماعة الباقين ان يلتزمون بخط او شيء. لهذا السبب شوفه هو لحد الان ما ممكن هو يقولها عبارة، يقول انا حصان عربي، ممكن يعني ما يتدجن مظفر، مستحيل ما يلتزم حتى.
ربما في السنوات الأخيرة أهملت مواصلة الكتابة وتصميمه، ولكن بدأ ديوان شعر عراقي ملون مزوق، اصطاد قصائد وصور لن تنسى في ذاكرة الناس، تلك القصائد التي كنا نتداولها كمن يتداول زهور محبة أو مناشير سرية لكنها حميمة ولصيقة بالقلب.
البعض يجده هو قصيدة الغزل الراقية، قصيدة الغزل الجميلة قد مظفر يعني أكثر من كونه سياسي.
هو حتى يعني كرسام لما صير مناسبات هو كان يدز لك كلمتين ثلاثة على بطاقة معايدة رسم إيده رائعة جدا، وللأسف أنا عندي أعداد منها كل شتاجة حرجة مظفر باشر فلان شي مثلا عيد العمال عم أريد معايدة إيه في سبيل أن أحتفظ بها. الحقيقة ورا ما طلعت من السجن إحدى غارات الوحوش دولة شققتها أمي.
لا حد ولا أجمل من قصائد الغزل التي قصائد الغزل الذي عرف به مظفر وعرفت به صوره الشعرية البالغة الحساسية والرهافة والحسية المفرطة المثيرة، في قصائد ما مش مايل ونقضني شذاب وعودتني. صور مظفر النواب الشعرية لا يمكن أن يخطئها القارئ والمتابع قليلا له، ففيها من الحذاقة والذكاء والجمال والحسية العالية والإثارة في تشبيهاته وفي غزله وفي ثورياته وفي جنون الشعري والثوري. ربما
يا ريال صيح الطهار صيحت عشق يا ريت، يا ريت صيح الظهر صيحت عشق يا ريت، ودر هوا أم ولاد حدر السنة بالقطر، ودر هوا أم ولاد حدر السنة بالقطر.
الجنون الشعري وحتى الجنون الحياتي ربما هو ما يميز مظفر النواب عن غيره من الشعراء. بهذه الكلمات تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك، أعدت الحلقة وقدمتها لكم ميسون أبو الحبة. الأصوات التي استمعتم إليها هي لمهدي مطلق ونبيل الحيدري وإلهام المدفعي. هذه الحلقة من إخراج ديار بامرني.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي موزايك.